أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم في هذه الساعة الطيبة المباركة ما سمعناه من هذه المنظومة المسمى بالوريقات الخضراء في مختصر حياة أم المؤمنين السيدة خديجة الكبرى. وهذا الذي سمعناه هو مجرد كلام مختصر ومنظوم، وإلا فإن السيرة لهذه السيدة الكريمة لا يكفيها المجلدات ولا تكفيها الليالي والأيام، لأنها أساس من أسس ديننا ومنهج من مناهج شرف نساءنا ومظهر من مظاهر محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم لهذا العنصر النسائي الواعي المدرك الذي بلغ إلى هذه المرتبة الكبرى في أن يسند الحبيب صلى الله عليه وسلم في أشد الأحوال وفي أصعب الظروف. ولذلك اختار بعض أهل العلم إحياء هذه الذكرى، وبالنسبة لنا في حضرموت أول من أحياها الحبيب محمد بن أحمد المحضار رحمه الله رحمة الأبرار، وكان باعث هذه المناسبة أنها جرت له كرامة مع هذه السيدة الكريمة فتعلق قلبه بها واعتبر أن ذلك نصرة من نصرة الله التي أجراها على يدها، أو بمعنى أدق أجراه ببركتها وسرها، فوضع هذا الترتيب أكثر من القصائد في هذه الحضرة، أكثر من القراءة، أكثر من القصائد في هذه الحضرة، وفي ذات الوقت وضع هذا الترتيب في كل 11 من شهر صفر، وهي مناسبة وفاة سيدتنا خديجة رحمها الله رحمة الأبرار. ثم انتشرت هذه الفكرة الطيبة في كثير من البلاد وأخذ بها الكثير. نحن جينا في عصر رأينا فيه كثير من الالتباسات وكثير من الإفراطات وكثير من الأسباب المؤدية إلى الانتقاد علينا وعلى عاداتنا وعلى تقاليدنا وعلى ما يرتبه بعض علمائنا، وخاصة أن كثير من العوام بحكم طبيعتهم وحسن ظنهم قد يقعون في أمور لا تتناسب مع شريعتنا التي فيها الصفاء الكامل. لذلك ألفت هذه مختصر حياة لأجل الزمن الذي نحن نعيشه. أعتقد أنكم سمعتوا هذه الأبيات الآن، هل أحد يمكن أن ينتقد شيء من هذا القبيل؟ هل تحدثنا بلفظة أو بعبارة أو بكلمة تشدخ في عقيدة الناس أو تضر مسلم أو تدعو إلى بدعة أو تتكلم عن أمور من الأمور التي تخالف الدين؟ إذن نحن نحتاج إلى نقاء الدين، ونحتاج إلى صفاء الدين، ونحتاج إلى وسطية الدين، ونحتاج إلى معرفة مشروعية النصوص التي بها تقام المناسبات. وهذا الكلام دائما نردده على طلبة العلم وعلى الشباب، لأنكم أنتم المرجو منكم أن تصححوا كثير من الأخطاء التي وقعنا فيها والتي نشتم بها والتي يتعرض أعراضنا وعقلاءنا وعلماءنا للكلام فيها. مهمة الشباب، مهمة طلبة العلم، مهمة الذين لهم نصيب من المعرفة أن يتفهمون خطورة الزمان، والزمان زمان حرج. ولا يعني ذلك أنه ما دام الزمان زمان حرج لا يعنينا شأن الآخرين أو من يتكلم علينا فنحن نسير في طريقنا. نقول نعم، مسير لنسيره في طريقنا يجب أن يكون مشروط بالشروط الشرعية التي زمامها نصوص الإسلام، زمامها كتاب الله، زمامها سنة النبي، زمامها ما أجمع عليه أهل العلم الصلحاء العقلاء. وبعد ذلك سنسهم بهذا في تجديد الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله لم تعد اليوم صوت واحد، دعوة إلى الله عشرات الأصوات، دعوة إلى الله عشرات الأفكار، دعوة إلى الله نماذج متنوعة، بدءا من الكلام العادي الذي نسمعه من الدعاء في مسجد أو في موقع من المواقع، ونسمع الدعاء الذين كلماتهم كأنها رصاص واعتقاداتهم في بعضهم البعض كأنها حرب. فالدعوة إلى الله في الأصل إعادة ترتيب إنسان. الإنسان يخطئ، الإنسان يعجز، الإنسان قد يفرط، الإنسان قد يفرط، الإنسان قد يذنب. ليس أحد في الدنيا معصوم إلا صاحب الملة صلى الله عليه وسلم. فنحن يجب أن ننظر لبعضنا البعض من خلال ضعفنا. ما من مسلم يسير على الأرض إلا ويخطئ، ما من عالم إلا ويخطئ، ما من كبير إلا ويخطئ. فالذين جعلوا من الخطأ مدرسة وجعلوا من الخطأ منهج، صار شغلهم ووظيفتهم البحث عن الأخطأ حتى يجتمع منها مجلد، حتى تجتمع منها عبارات ضخمة عندما تقرأ تنظر وجه أسود وتنظر صورة سيئة للجهة التي يتكلم عنها بمثل هذا الأسلوب الجارح ومثل هذا الأسلوب الخطأ. في حقيقة الحال لو نظرنا إلى الأخطاء فهي موجودة، وليس فقط الأخطاء اليوم، في أناس رصدوا الأخطاء التي أخطأها أصحاب النبي وبنوا عليها أحكام وبنوا عليها دين وبنوا عليها مواقف وبنوا عليها سلامة عقائد، وهي كانت ممن أخذ العلم عن النبي محمد. لو أنهم نظروا الجانب الإيجابي والجانب الواعي الذي كان عليه أصحاب النبي وموقف النبي من أصحابه ولو أخطأوا لكنا سلمنا من شتم بعضنا البعض، بل وسلم التاريخ من هذه الفوضى اللفظية والفوضى المطروحة الآن في ساحة الأمة. ولنا مثال معروف، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تجهز إلى مكة للفتح أو عام الفتح بدأ يرتب نفسه ويعد العدة لذلك، وكان حاطب بن أبي بلتعة من أصحاب النبي ومن أهل بدر، هكذا وسوس له نفسه أن يتخذ عند المشركين يد حتى يحفظوا له بعض ماله في مكة، فهو يعتقد أنه عندما يتعامل معهم بخبر أو ينقل إليهم شيء معين يحتاج إليه سيساهم ذلك في حفظ ماله عندما تقوم الحرب ويدخل المسلمون إلى مكة، وربما يحصل شيء من النهب أو يحصل شيء من أخذ أموال الناس. فكتب رسالة إلى كفار قريش ويخبرهم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيتحرك من المدينة إلى مكة في ساعة كذا كذا وفي يوم كذا وكذا. هذا الكلام الذي فعله بالنسبة للقوانين المعاصرة يسمى خيانة عظمى، يعني جريمة يستحق عليها صاحبها القتل، لأنها كشفت أسرار عسكرية ذات أهمية في حياة المسلمين وفي حياة العسكرة في العالم كله. إذا إنسان يكشف سر من الأسرار التي ينبني عليها معارك ذات قيمة اعتبارية في التاريخ يسمى خيانة عظمى. هكذا يقول العقل وهكذا يقول المنطق. نزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذهبت المرأة التي حملت الرسالة وكانت خائفة على الرسالة، فربطتها في عقدتها في عقدة شعرها وذهبت بها في الطريق. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن فلان حاطب بن أبي بلتعة فعل كذا وكذا، وإنها امرأة متوجهة إلى مكة بهذه الرسالة. فبعث النبي ثلاثة من الصحابة فيهم الإمام علي وفيهم المقداد بن الأسود وقال أدركوا المرأة وأتوا بها وأتوا بالرسالة. فلحقوها في روضة أو في مكان مزروع فوجدوها ولحقوها وطلبوا منها الرسالة. قالت ليس معي كتاب. قالوا لها لتخرجين الكتاب أو لنفتشن الثياب، ليس لك عذر من ذلك. لما رأت منهم الجد أخرجتها من عقاص شعرها، وهذا الكلام مذكور في صحيح البخاري، ومباشرة أخذوا الرسالة وما فتحوها. بعض الناس لما ترسل في الرسالة أول هو بغي يشوف إيه فيها لأن ما يعرفون الأمانة، لكن هؤلاء أمنا أخذوا الرسالة كما هي حتى بلغوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جمع النبي الصحابة وقال اقرأوا الرسالة، فقرأت الرسالة على النبي، فثبت لدى الحاضرين جريمة الفعل الذي فعله حاطب بن أبي بلتعة، والناس منتظرة ماذا سيفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فقال حاطب عن نفسه: والله يا رسول الله ما فعلتها كراهية للدين، ولا فعلتها تكريما للمشركين، ولكن لي مال عندهم أردت أن يحفظ. قال سيدنا عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، لأنه خرج من دائرة الأدب بالنسبة للعقل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما حاطب فقد أصدقكم أو فقد صدقكم الذي قاله كلام صحيح. يا عمر إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لما ننظر هذا الكلام، لو أننا أدركناه كمسلمين وجعلنا سلوك النبي صلى الله عليه وسلم سلوكنا ومدرستنا وعقيدتنا وفهمنا، لما اختلف مسلم مع مسلم، ولما شتم مسلم مسلم. لكن طبيعة الثقافة والمعارف اللي تدخل على الإنسان تفسد عليه حسن ظنه بنفسه وحسن ظنه بغيره. هذا الرجل نال حصانتين: الحصانة الأولى أنه ليس بمنافق كما وصف، بل هو مؤمن وصادق كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بشر النبي أنه من أهل الجنة، وأن الله قد غفر كما غفر لكل من حضر غزوة بدر. سمونها أهل العلم الحصانات الكبرى. اليوم لما ندخل في حياة المسلمين ونرى ماذا يفعلون، نرى أن أغلب الذين حضروا بدر الكبرى الآن يشتمون ويلعنون، يشتمون ويلعنون. ما السبب في ذلك؟ لأن الناس ما عرفوا النص، نظروا للحوادث. الحوادث فعلا لما تنظر إليها كما حصل من حاطب بن بلتة، حادثة مباشرة أصدروا حكم، إلى اليوم أحكام تصدر. لكن لما جاء النص من رسول الله أبطل تلك التهمة، فصار الرجل محصن، وصارت اللفظة تعم كل أهل بدر الذين حضروا في بدر. هذه مسائل يستفاد منها، ولذلك جاءت هذه المنظومة وغيرها من المنظومات تجديد للجيل المتعلم، لأن هذه تخص طلبة العلم. الجيل الذي يريد أن يسمع شيء معتدل، لا إفراط ولا تفريط، لا جفاء ولا غلو، وهذا أمر لابد أن نحمله. بالنسبة للفقير، أنا من مدرسة السلف، من أهل التصوف، مدرسة أهلنا وسلفنا، ما أخالفها، لكن في أشياء مستجدة في الحياة تقتضي أن يتخذ الإنسان موقف وأن ينشئ جيل مواقف. ولا يعني أن تنازلنا عن شرف أو تنازلنا عن شيء، سواء كنا في قراءة الموالد أو كنا في زيارات السلف والقبور أو كنا في المسائل المتعلقة بالمناقب أو في غيرها مما يدور في الحياة، التي نسمع الآن الأصوات التي تجرح المدرسة، تجرح الطريقة، تجرح الوسائل، تجرح الزيارات، تجرح الاعتقادات. وهذا من نفس النوع الذي تكلمنا عنه قبل قليل في حاطب بن بلتعة. لو قلنا لكم حاطب ولم يخطئ؟ أخطأ. كثير من الناس رأى سلوك في سلوك السلف وفي سلوك أهل البيت أخطأوا. ألم يكن خطأ؟ بلا خطأ، لكن ارجع إلى مسألة أخرى، ليست الخطأ والكلام عن الخطأ، لكن أعلم أن الخطأ يحتاج إلى تصويب. لابد أن نصوب الخطأ ولا نبتر العلاقة بين المسلم والمسلم إذا أردنا أن نحافظ على شرف الملة. لأن الآن المشكلة في العالم العربي والإسلامي عامة، ونحن قد لا يعنينا كل هذا، لكن أنتم في مثل هذه البلدة وفي مثل هذه الأرض الطيبة المباركة، يجب أن ننهض بأنفسنا وبأولادنا وبجيلنا حتى نتعرف على مثل هذا الشرف. الكلام هذا عن سيدنا خديجة الكبرى. لما ننظر إلى هذه المرأة التي عاشت في عصر الجاهلية، ولكن أعطاها الله تعالى بعض المواهب، فهي كما سمعت متزوجت رجلين ثم عفت عن الزواج وتركت الأمر حتى كبرت وبلغت إلى 40 وقريب منها. لكن كانت شديدة التأمل والتتبع لما يدور في الواقع. مكة يزورها اليهود ويأتوا إليها الكهنة ويأتوا إليها مجامع من البشر من كل مكان، وفيها بعض الشخصيات الاجتماعية العالية، فكانوا يتكلمون عن قرب زمان سيأتي فيه نبي. أضرب لكم مثال، كمثل الآن ما يثر الناس الكلام عن المهدي، مثله ما بين مصدق ما بين مكذب ما بين شاتم ما بين طبيعة حال البشر، الإشاعات الموجودة في المجتمع. في ذلك المجتمع كانت الناس تسمع أن وعد ظهور نبي لآخر الزمان سيظهر، كانت تسمع هذا الكلام، حتى أنها سمعت من بعض اليهود من يشير إلى رسول الله وهو في سن صغر أن هذا نبي آخر الزمان. التقطت العبارة ووضعتها في ذهنها وبدأت تتبع سلوك هذا النبي لأجل لا تقول أنه نبي دون أن تتأكد، وهذا صفة من صفات العقلاء. فأخذت ترقب الحبيب صلى الله عليه وسلم مدة من الزمن حتى أرادت أن تختبره، ولما أرادت أن تختبره لأجل أن يكون لها يد عليه، فطلبت منه أن يذهب في تجارتها إلى الشام، ولا زال شابا، فقبل ذلك وذهب إلى الشام، وأمرت عبدها ميسرة أن يرافق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويرقب كل سلوكه، فذهب معه، فرأى العجب العجاب، رأى الناس الذي يسافرون لهم طريقة وأسلوب، وهذا الرجل نبي الأمة صلى الله عليه وسلم في تلك المرحلة وهو لم يعد نبي، له سلوك آخر، لا يشاركهم في غناء، لا يشاركهم في طرب، لا يشاركهم في عبث، لا يشاركهم في سمرات، لأن المسافرين كانوا يحتاجوا للترويح، فيلعبون ويضحكون ويشربون الخمر وإلى غير ذلك مما كان موجود في الجاهلية. لكن هذا الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام كان منعزل، وهذه ظاهرة تدرس، لما تجد إنسان يخالف المجموع إما أن يكون لوعي وإما أن يكون لعلة. فتابعه هكذا حتى وصلوا في بعض الطريق وجلسوا تحت شجرة كما هو معروف في السيرة، ورآهم رجل راهب كان عنده حصن، فأمرهم بأن يطلعون إليه، استضافهم، خرجوا جميعا للضيافة، فيهم كبار قريش إلا رسول الله، قالوا له أنت أمين، احفظ لنا قافلتنا، بقي صلى الله عليه وسلم في المكان. كلما دخل أحد منهم على هذا الراهب نظر إليه، وكان عمل بابا لأجل كل من دخل يوطي رأسه، كلهم دخلوا ولم يحصل شيء، قال لهم هل بقي أحد؟ قالوا لم يبقى إلا راعي، يعني يحفظ الإبل. قال أريد أن أراه، ادعوه، فدعوه، فطلع النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى الباب، الباب ارتفع، دخل النبي وهو منتصب الرأس، عرف أن هذا هو رسول الله. والعلامة الثانية لما سألوه من هذا الرجل، قال لهم هذا نبي آخر الزمان. بالطبع عقول المشركين ما تقبل، كان يرونه مخرف، تكلم عن أشياء وهمية. فقال لهم أن الشجرة اللي جلستم عليها كانت يابسة، وقد جاء في التوراة أنه إذا جلس تحتها نبي تخضر فتصبح خضراء، واليوم هذه الشجرة لازالت موجودة في الشام، وبأكبر حجم من الوفرة في الخضرة وفي الأوراق وفي الفروع التي فيها. هذا كله مرتبط بسيدنا خديجة. وصل النبي إلى الشام والتجارة في التجارة، فربحت ضعف ما كانت تتوقعه في كل مرة، بارك الله في هذه التجارة لأنه هو رسول الله مبارك، فعاد بالأرباح ووصل إلى مكة، وعلم الناس أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حصل له ما حصل من هذه الأرباح الكبيرة، وعلم أن كان معهم أبا طالب في الرحلة، عم النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم تبينوا أن هذا الرجل له صفة من صفات البركة. بدأت سيدنا خديجة عليها السلام تفكر في مسألة الارتباط بهذا النبي الكريم لأجل أن تكسب هذه النبوة وترتبط بهذا الإنسان الملهم، الإنسان الموحى إليه، حتى يدخلها الله في بركته، مع أنه لم يوحى إليه، لا زال النبي صلى الله عليه وسلم مبشر بالوحي. فأرسلت كما سمعتم من يطلب منه أن يخطبها، وقليل ما أن تجد المرأة تخطب الرجل، الغالب أن الرجل هو الذي يخطب المرأة، لكن أرسلت إليه فوافق الحبيب صلى الله عليه وسلم ودبر الأمور، وجاء الحبيب صلى الله عليه وسلم وتزوج، عمره 25 سنة وعمرها 40 سنة. ليس هناك اهتمام بقضية العمر، لأن التركيب الداخلي أكبر من هذا الحجم وأكبر من هذا التفكير. فعاش معها النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء الإسلام، حتى بعث. كلكم تقرؤون في السيرة المواقف التي وقفت فيها خديجة مع النبي عندما خذله المجتمع كله. كان المجتمع لا يعطي الرسول بال، بدءا من جلوسه في غار حراء، كان يعتكف 3 أشهر أو قريب منها في ذلك المكان، ويحمل زواده ويحمل طعامه ويعتكف في ذلك المكان. ذلك الاعتكاف هو صفة من صفات الأنبياء، لأن الأنبياء يعطيهم الله نسبة التفكر أقوى من غيرهم. فكان يجلس في هذا الغار وكان ينظر إلى الكعبة وإلى الحرم الشريف لأنه أمامه، ولا زال الناس إلى الآن يطلعون أو يصعدون في هذا الجبل ويدخلون في هذا الغار. هذا الغار مكث فيه النبي مدة من الزمن حتى أراد الله سبحانه وتعالى أن يتجلى عليه الوحي فيه، فجاءه جبريل بعدة صور كان يراه في المنام قبل أن يراه في اليقظة. فلما جاء الوقت والحين الذي هو الأجل المعين للشيء، نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم كما تقرؤون في كتب الصحاح على صفة ملك أقرب إلى صورة الإنسان، فنزل وخاطب الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما نعلم، وأعطاه أول سورة التي هي سورة اقرأ، أو آيات في سورة اقرأ. وكلمة اقرأ معناها أنه فتح باب جديد، الآن قراءة في العالم جديدة، معناه أن العصر عصر معرفة، وأن عصرك يا محمد عصر تقدم وتطور معرفي. هذا الكلام كلما اتسع فهم الإنسان أدرك ذلك، وهذه الآيات تشير إلى ذلك. فارتعد النبي، لأن الوارد كان أقوى من قدرته واستعداده، الوارد الرباني. فخرج من الغار رجع إلى خديجة وهو قلق مما رأى وخاف مما حصل له. وكلكم تقرؤون في السيرة أنها طمنت الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما كان يقول زملوني زملوني زملوني، أي دفوني من كثرة البردة التي أصابته صلى الله عليه وسلم. ثم شرح لخديجة ما رأى، فقالت له لا أرى أن الله يخزيك أبدا، إنك تحمل الكل وتعطي المعدوم وتفعل كذا وتفعل وتصل الرحم، سنذهب إلى ورقة بن نوفل. ورقة بن نوفل من العرب ابن عمها من قريش، ولكنه تنصر في الجاهلية، أي أخذ دين النصرانية قبل الإسلام، فذهبوا إليه فوصف النبي صلى الله عليه وسلم له ما رأى، فقال يا محمد هذا هو الناموس الأقدس، هذا الذي نزل على موسى، يا ليتني كنت جذعا أي شابا أنصرك حين يخرجك قومك. إذن مكتوب في التوراة، مكتوب في الإنجيل أن العرب وأن قريش بتخرج النبي من منه من مكة، فكان يخبره قبل ذلك، يقول النبي أو مخرجيهم سيخرجوني من بلدي؟ قال له نعم، ما من رجل جاء بمثل ما جئت به إلا عودي. العداوة ضد الديانة ضد الأمانة ضد النبوة واردة في البشر، ولذلك صبر النبي صلى الله عليه وسلم واستمر هذا الوحي بعد سورة المدثر بعد سورة الضحى. سيدنا خديجة كانت أكثر من وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة الحرجة الأولى من مرحلة الإسلام، وكانت هي أول كما سمعتم من أسلم، وهي أول من تشهد، وهي أول من سجد، وهي أول من احتضن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أليس من الأدب أن بناتنا اليوم وجيلنا اليوم يهتم بهذه المرأة وتاريخها؟ أو أن الاهتمام بالتمثيل والمسرح والأفلام والمسلسلات أهم وأقوى؟ أنا ما أقول لماذا تأتي المسلسلات، هذه مسألة موجودة في الأرض، لكن نحن المسلمين لما يأتينا خراب من مجتمع أو من الفضاء أو من أي مكان ثم نتقبله راضين مقابل أن نترك ما هو مختص بهويتنا ومختص ببناء بيوتنا ومختص بديننا ومختص بمعرفة شخصيات حياتنا التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمثال هذا المثال الواحد فقط وهي خديجة الكبرى رضي الله تعالى عنها. لأننا عندما نقرأ هذه السير نخرج من دائرة الكلام عن المرأة التي نعرفها أو المرأة التي نراها، فما رأينا شيء متعلق بعاطفة ولا سمعنا شيء متعلق بجنس ولا نظرنا إلى الحد الأدنى من المرأة، ولكن نتكلم عن العقل وعن الوعي وعن الأدب وعن السلوك وعن المواقف. هذه المرأة المطلوبة التي كانت في عصر جاهلي، تربت في عصر جاهلي، عصر عبادة أوثان، عصر خمور، عصر قاذورات بشرية، انعدام قوانين شرعية، لكن هذه المرأة ثبتت. يبقى هذا الموقف يدل على أن هذه المرأة موهوبة وهبها الله سبحانه وتعالى سر الثبات لأجل أن تكون قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم زوجته، ولذلك كانت هي أم أولاده وبناته. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم عن بناته ثم جاء أولاده، الأولاد لم يبقى منهم أحد، كلهم ماتوا في الصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعدي، وغالب الأنبياء يتوارثون النبوة كما هو معروف في أنبياء بني إسرائيل وغيرهم، فأمات الله أبناء النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتحقق المعنى من قوله لا نبي بعدي عليه أفضل الصلاة والسلام، وبقي بناته وأفضلهم كما هو معروف سيدنا فاطمة الزهراء التي أودع الله سبحانه وتعالى فيها سر ذرية الحبيب صلى الله عليه وسلم بالنص. بالنص أي ما هو النص؟ قول الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وإلا لما ننظر إلى العقل فرسول الله ليس له أولاد، إذن ليس له ذرية كما يتكلم الكثير الآن. كيف تقول ذرية وهو ليس له أولاد ماتوا؟ يقال أن النص يؤكد على أن سيدنا فاطمة رضي الله تعالى عنها سر النبوة وسر الطهارة وسر الذرية كان فيها وفي الإمام علي رضي الله تعالى عنهم، ولذلك ظهر أهل البيت المذكورين في القرآن والمذكورين في السنة والذين أشهرهم الله وأظهرهم الله من ذرية الحسن والحسين، وكذلك أهل البيت في المعنى الشامل بنو هاشم وبنو عبد المطلب. وكل هذا لا يعني شيء متعلق بتفضيلهم على الناس، ليست القضية قضية أفضلية، ولكنها قضية اعتراف بما جاء عن الله وجاء عن رسول الله. اليوم نحن نعيش حالة من حالات الطائفية، ونعيش حالة من حالات الطبقية، ونعيش حالة من حالات السلالية، كل جهة تشتم الأخرى، كل جهة تحتقر الأخرى. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك إن ما أخذنا الوعي الديني، الوعي الشرعي الذي يعطي كل مسلم حقه. الإسلام ما يسقط حق مسلم، لا يسقط حق عبد، ولا يسقط حق بدوي، ولا يسقط حق حضري، ولا يسقط حق رجل من أهل البيت، ولا يسقط حق حاكم، ولا حق عالم. ضابط الشرع حقوق وقوانين، لكن من يدرسها؟ نحن الآن ندرس قوانين الكرب والشرق، ونعيش في حالة من حالات اليتم. ديننا يتيم، قرآننا يتيم، سنتنا يتيمة. لذلك هذه المواطن الآن التي أقيمت خلال 20 سنة ليس الغرض منها منافسة الناس أو السيطرة على الناس أو الضحك على عقول الناس ولا نعيد كما يقولوا من جديد الشرك والبدعة، لا نريد هذا كله وليس من مذهبنا. نريد أن نحيي أمة ماتت على 20 سنة عشتها الآن في هذه الدعوة، وأنا ما رأيت أحد استطاع أن يستقيم على قدمه لأجل يقدم لنا نموذج إسلامي واضح. عدوا كل الدعوات بنقول بارك الله فيهم، لكن أين النموذج الإسلامي؟ غير الصراخ والنزاع والصياح والجدل والمنازعة والغلباء، وهذا يهجم على هذا وهذا يتكلم على هذا. لو أن هذا هو الإسلام وجب علينا جميعا أن نطيع وأن نتبع ذلك بصرف النظر عن من يكون يأتي بهذا القول. لكن العلل موجودة فينا جميعا، نحن عندنا علل ولا عالجناها، وغيرنا عنده علل ولا عالجناها، وصار كل منا ينطلق من عقدته لأجل أن يدمر الآخر. واستمر هذا الآن في المجتمع العربي والإسلامي حتى وصل إلى ما وصل إليه. اليوم نقول يا رب نريد ربي ينقذ ما يمكن إنقاذه، نحافظ على بيوتنا، نحافظ على نساءنا، نحافظ على مجتمعاتنا، نحافظ على طريقة أهلنا، نحافظ على طريقة سلفنا، نحافظ على الإسلام كله، نحافظ على الدين. طلب العلم اليوم صار أمر لازم، طلبة الجامعات، طلبة المدارس، طلبة الثانويات، بعضهم ما يعرف حتى أسباب سجود السهو، بعضهم ما يعرف غسل الجنابة، رجال ونساء. وكم قصص رأيناها وعايشناها بسبب هذا الجهل المركب. طالب علم وعمره ما درس مادة في العلم الديني، كلها علومهم النظرية. العلوم النظرية علوم تنفع الإنسان في السوق وفي العمل وفي الوظيفة، لكنها ما تنفعك في القبر، ولا تنفعك في الحساب والعقاب، ولا تنفعك في الترشيد للحياة، ولا تنفعك في بناء المجتمع الشرعي. ما ينفعك إلا ما جابه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كانوا يجلسون عند العلماء ليأخذوا العلم وليطلبوا العلم وليعرفوا نماذج العلوم الشرعية، سواء كانت القرآن والتفسير أو كان الحديث أو كان السيرة أو كان العلوم الأخرى كالفقه وغيرها من العلوم الشرعية التي يعرف بها الإنسان علاقته بربه وعلاقته بدينه وعلاقته بنبيه. وهذا الكلام مطلوب حتى لكل النساء والبنات يطلعون عليه. هذا الآن نتكلم به أمنية نرجو، لكن يرجع إلى الآباء ويرجع إلى هذا الجيل أن يجندوا وقتهم وحياتهم لإيصال هذه الأفكار إلى الأبناء والبنات. هذا الآن في 11 صفر ميلاد وفاتها وذكراها، يجب أن يأخذ كل من استطاع أن يقرأه أولاده وأهله مثل هذا، لأنه موجود قصة فيها حكاية سيدنا خديجة موجودة تباع لواحد اسمه البكري، ما هو البكري ذا اللي عندنا، واحد من العلماء الكبار الأوائل. لكن القصة مشوبة بحكايات وقصص وأخبار لو نظر إليه أهل الزمان لكرهوا القصة، كما هو موجود في كثير مما يكتب. كان زمانهم مقبول هذا الكلام، نحن زماننا ليس بمقبول. إذن فيجب علينا أن نضع المقبول لأجل نساير وضع الناس وعقولهم واستعداداتهم حتى نقربهم إلى الله، ونقرب المسلم من المسلم، ونقرب المؤمن من المؤمن، حتى ينتشر المحبة وينتشر السلام. بالطبع هذه أمنية، لكن تكلم عنها رسول الله فقال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال سبحانه وتعالى مخاطبا الأمة الواعية، قال واعتصموا بحبل الله جميعا 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 ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء قبل الإسلام، إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم بالنبي محمد فأصبحتم بنعمته إخوانا. كلام من هذا ما يريده الناس. الناس يريدوا صراع وصراخ وحروب وفتن ودماء وشتائم، ويعتقدوا أن هذا هو الدين. الدين قد ودعناه، ما بقي إلا في بسطاء الأمة، الباقي موجود منازع على الدنيا. أما الدين إذا نريده نفهم هذه المعاني، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله، اجلسوا لأجل تسمعون ذكر الله وذكر السلف وذكر الأنبياء وذكر الصحابة، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، تغيرت لغة القصص والحكايات وغيرها. الآن نحن في الجاهلية الجديدة، سموها الجاهلية الثانية، القصص الموجودة، الأفلام الموجودة، شبكات التواصل الموجودة، هذا المبثوث علينا رغم أنوفنا في بيوتنا. والله لو تكون ما تكون عالم ولا ولي، فيدخل الشر لما داخل بيتك وداخل الجوال وداخل شبكات التواصل. هذه كلها كيف نواجهها؟ أقل شيء بالنسبة، قد لا أستطيع أن أصدها، لكن لابد يكون من النسبة الغيرة، غيرة المسلم على أهله على أولاده، حتى تظل المرأة تدرك من هي خديجة، من هي عائشة، من هي فاطمة الزهرة، من هم زوجات الصحابة، من الذي عاصر النبي من النساء، ما هو نموذج العلم الخاص الذي عرفناه عن النساء. الناس افتكروا العلم للرجال، كم علوم شرعية ما وصلت إلينا إلا عن طريق النساء. النبي تزوج 9 نساء قبل سيدنا، بعد سيدنا خديجة. سيدنا خديجة لم يتزوج أحد معها، بعد أن ماتت تزوج 9. هؤلاء 9 حتى الناس الآخرين كالكفار منتقدين لماذا المسلم له 4 والنبي له 9. هذه مسائل خصوصية بالنص ليست هوى الرسول، ولهذا قال له في آخر الأمر: لا يحلك النساء من بعد، ولا أن تبدل بهن من أزواج، لا تبدل زوجاتك ولا تتزوج بعدهن. من اللي بيلتزم بهذا الأمر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فحال النبي خصوصيات، سموها خصوصيات الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. عموما اليوم نحن نريد أن نتدارك ما فات علينا في أوطاننا وفي بلداننا، حتى نستأنس بتعليم أولادنا وبناتنا ما يجمع قلوبهم. ضاع الوقت، الوقت ضاع، هذا يخالف هذا، هذا ينازع هذا، إن جلسوا في مسجد أو جلسوا في بيت لابد كل واحد ينتقد الثاني، لابد هذا يعلق هذا، حتى صار الإنسان يمر في الطريق يقول لك انظر انظر شوف هذا الصوفي. طيب وانت وصلت إلى أي درجة لما أنه هذا احتقرته وأنت رفعت نفسك؟ من أي نوع أنت؟ لما نجي نقيس الأمر بمقياس الدين كلنا في الهوى سواء، لا أنت ولا أنا. إذا نظرنا للمقياس الشرعي اليوم العالم كله، أين الإسلام؟ الإسلام كله يعيش أزمة، فضلا عن التفصيلات والفرعيات ومن يسمي نفسه كذا ومن يسمي نفسه كذا، الإسلام كله مهزوز. الإسلام يعاني هجمات عالمية لأجل ضرب الإسلام من الداخل وإضاعة الإسلام من الداخل، حتى تبقى مساجد مثل الأشباح يدخلها نسأل الله السلامة البر والفاجر، المرأة تتدمر، الرجل يتدمر، المال حرام، السلوك والعياذ بالله فوضوي، والمساجد موجودة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه من علامات الساعة. فنتذكر أهمية الدين وأهمية الصلة بين المسلم والمسلم وأهمية المعرفة للسيرة، سواء كانت سيرة النبي الأعظم والنبي الأكرم أو سيرة نساء المسلمين أو سيرة أمهات المؤمنين أو سيرة أمهات أهل البيت أو غيرهم، بل وحتى سيرة النساء الصالحات في هذا الوادي المعروف بوادي حضرموت. أهلنا وسلفنا أعطوا احترام لمرأة من قبيلة الزبيدي اللي هي سلطانة، وإلى الآن لا زالت تعامل في المعتقد كما يعامل أي ولي. ما قالوا بدوية ما لها حق، ولا قالوا هدموا مكانها. لماذا؟ لأنهم يعترفون للحق للآخر بالحق إذا وقف عليه. وأما كيف بعترف الواحد قاتل؟ كيف بعترف الواحد مؤذي؟ هذه المرأة عندما عرفت حقيقة التأدب والتزمت بمفهوم الأدب وأخذت عن الشيوخ وكانت تحضر وتجلس في طرف المساجد وكانت تسمع العلم، تحركت عندها العاطفة الشرعية وارتقت 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 حتى صارت في المثل مع الرجال، بل وأحسن منهم. إذن مدرستنا ما تمنع المرأة من موقعها. سيدنا الفقيه المقدم عندما مات سئل: من بعدك يقوم بهذه الطريقة؟ قال لهم: أم الفقراء زينب، زوجته هي التي تولت أمر المريدين بعد سيدنا الفقيه المقدم. لكن نفهم سعة العقل والوعي، هذا الثرثرة التي تعيشها الناس وهذا الكلام الذي الآن يسوق في العالم العربي والإسلامي، هذا حريق، هذا هلاك، هذا ضياع. كأننا نساعد الكافر على تهديم بيوتنا لأجل يضحك على عقولنا وعلى حياتنا وعلى بناتنا وعلى نسائنا. وقد ملك الزمام، الآن ما عاد معانا زمام، والله عالم صح لكن ما عندي زمام، ما بيدي شيء، الزمام غير موجود. أقل شيء نخاطبكم أنتم الشعوب، علاقتنا بكم هي العلاقة الصحيحة، الذي يأتي ليصلي معك، طالب العلم الذي تريد أن تنفعه وينفعك، أنتم المسؤولين عن إعادة ترتيب وضعكم مع المجتمع كله، مع الأدب ومع عدم النزاع ومع عدم الصراع ومع السير في الطريق التي سار فيها سلفنا الصالح بما وضعوه من هذا المنهج الذي يمنح القلب والروح والعقل الاستقرار والهدوء والمحبة والمعرفة التي يريدها الله سبحانه وتعالى في أرضه. بارك الله فينا وفيكم، وبارك الله في هذه الساعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله وكرمه أن يجعلنا نصيبا إن شاء الله من بركة سيدنا خديجة ومن بركات أمهات المؤمنين، بركات الحبيب الأكرم والنبي الأفخم صلى الله عليه وسلم، يملأ قلوبنا بالمحبة ويكتبنا في ديوان الأحبة ويغفر لنا والوالدين وآبائنا وأمهاتنا وأشياخنا ولصاحب الضريح سيدنا الإمام المهاجر أحمد بن عيسى وأحمد بن محمد الحبشي وبقية شيوخ هذا الوادي وعلماء هذا الوادي وكل من مات فيه من أهل لا إله إلا الله. اللهم ارحمهم، اللهم اغفر لهم، اللهم تغشاهم بواسع رحمتك. وأسأل الله أن يطيل أعمارنا في طاعته ورضاه، ويجعلنا ممن سار على منهج نبيه مصطفى. اللهم احفظنا من الفتن، واحفظنا من الإحن، واحفظنا من الزلل، واحفظنا من الغضب، واحفظنا من الحقد، واحفظنا من الرياء، واحفظنا من الحسد، واحفظنا من كل علة، واغفر لنا كل زلة، واحمنا والحاضرين من الفتن المضلة، وارزق لنا رجال يدخلونا في بركة شيوخنا الأدلة ظاهرا وباطنا. اللهم آمين، اللهم آمين على هذه النية، وكن يا صالحة نواها عباد الله الصالحين. بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي.